على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وجعلنا من لدنك. كان الكلام في الجاهل بالمفطريات وأنه عامد فتلحقه أحكام العالم، أو أنه معذور. وقد ساق الشيخ روايتين لنفي القضاء. الرواية الأولى موثقة زرارة وأبي بصير. سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال ليس عليه شيء. المثل، هذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بها، لكن الكلام في الطريق أو السند. هذه الرواية يرويها الشيخ عليه الرحمة، طريق الشيخ إلى ابن فضال، مشتمل على علي بن محمد بن الزبير، وهو ممن لم يوثق. حاول التغلب على مشكلته بطريق ذكره السيد الخوي عليه الرحمة من حيث الكبرى، ذكره في مدخل المعجم. في مدخل المعجم بحسب الطبعة الخامسة صفحة 78. طبعا هني ذاكر صفحة 82 بحسب طبعة أخرى. صفحة 78 يقول السيد عليه الرحمة: حسب الطبعة الخامسة اللي هي الطبعة المنقحة، جاي يذكر طرق للتعويض، تعويض الأسانيد. يقول: نعم، ابتداء ثم يأتي الكلام. نعم، إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا فيما يذكره في آخر كتابه له في المشيخة، ولكن كان له إليه طريق آخر في الفهرست وكان صحيحا، يحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق. ويعلل بعد إذن يجي هذا المطلب: بل لو فرضنا أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست، ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح وشيخهما واحد، حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا. إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله الغضائري، هذا شيخ للاثنين، ما أخبره شخص واحد كالحسين للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ، ما يحتمل هذا، هو أستاذ لهما تلقيا. فإذا كان ما أخبرهما به واحدا وكان طريق النجاشي إليه صحيحا، حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة. ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين على الأقل، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر. هذه الكبرى طبقها الشيخ على ماذا؟ على ما نحن فيه، من أن طريق الشيخ إلى ابن فضال مبتلى بماذا؟ بالزبيري. فقال إذن نعوض عنه بطريق النجاشي. زين، طريق النجاشي نفس المشكلة فيه، الزبير موجود،
طريق واحد
مو مذكور. لو كان طريق الشيخ النجاشي صحيحا، إذن الكبرى صحيح، وأخذ الكبرى وطبقها مباشرة. واللي الناظر بدون يحسب أنه كلام السيد الخوي، والحال أنه ليس كلام السيد الخوي، هي كلام السيد الخوي الكبرى فقط، هو طبقها على المورد. المورد روح إلى المجلد 12 في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، علي بن الحسن ابن علي بن فضال، قرأنا ذاك اليوم. يقول قرأ أحمد بن الحسين، هو الشاي النجاشي، يقول أو ناخذ طريق الشيخ أولا. الشيخ بعد أن ذكر علي بن الحسن وأنه فطحي وأنه كوفي كذا كذا، قال أخبرنا بجميع كتبه قراءة عليه أكثرها والباقي إجازة. أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير، سماعا وإجازة عن علي بن الحسن بن فضال. هذا كلام من؟ الشيخ النجاشي. النجاشي يقول قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة وكذا، وذكر الكتب التي هي لعلي بن الحسن بن فضال. قرأها على من؟ على أحمد بن عبد الواحد، في مدة سمعتها معه. وقرأت أنا كتاب كذا عن من؟ عن ابن الزبير عن علي بن الحسن، فالطريق واحد. وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق، هذا النجاشي يقول، واضح. وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين، هذا بعد غير النجاشي، غير ماذا؟ غير ابن عبدون، نريد الشيخ واحد. أخبرنا محمد بن جعفر عن في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد عن من؟ عن علي بن الحسن بكتبه. فهذا الشيخ يختلف، مو شيخ للشيخ النجاشي والطوسي، واضح هذا الكلام. فإذا التطبيق خاطئ وإن كانت الكبرى.
هذه الطريق لا يمكن تعويضه، هذه الطريق بطريق الشيخ؟
لا، لأن هذا طريق ماذا؟ الشيخ مو متحد. فمن الجائز أن يكون ماذا؟ أن يكون ما حدث به ابن عبدون للشيخ عن نسخة تختلف عن ما حدث به محمد بن جعفر للنجاشي بنسخة أخرى، فلا يمكن. وجاي يطبق الكبرى اللي ذاكرها السيد الخوي في بداية المعجم، التطبيق خاطئ، واضح هذا يا أخوان. زين، فإذا هذه الرواية سقطت سندا وإن كانت دلالتها واضحة. الرواية الأخرى صحيح عبد الصمد بن بشير، صحيح عبد الصمد بن بشير موجود في الباب 45 من أبواب الحج، من أبواب تروك الإحرام. أبواب تروك الإحرام الحديث الثالث. عنوانه الشيخ الحر عليه الرحمة باب أن من لبس قميصا بعدما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه ولو بالشق. بعدما أحرم لبس الثوب، فالآن يريد أن ينزعه، مثل اللي اتفق الجماعة، فلازم بد أن ينزعه ماذا؟ من قدميه ولو بالشق، يعني مو من رأسه ومو قدمه، ولا يتعين يكون من قدمه، المهم أن لا يكون من طرف رأسه. وإن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه. لو أحرم فيه في الثوب ثم علم بالحكم وأراد نزعه، ينزعه ماذا؟ من طرف الرأس ولا بأس. الرواية عشان تشوفون الأول والخديم الجديد، الرواية يرويها الشيخ في التهذيب بسنده عن موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي، المسجد يعني المسجد الحرام القرينة، يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله هذا الرجل: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، هي طبعا قبلها موجود قطعة، أنه لما دخل ما موجود للتهذيب، دخل إلى المسجد وشافوا هالشكل قاموا إليه يبغون يشققون شقون قميصه. كان الإمام صبروا شوي خلنا نشوف ايش هذا. فجاي يقول للإمام: إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنة. فقال: متى لبست قميصك؟ أبعدما لبيت أم قابل؟ قال: قبل أن ألبي، يعني كان علي. قال: فأخرجه من رأسك، أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قبل. قال: لا، حجك فاسد. بعد إذن ذكر الإمام هذه الكبرى: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا، صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. واضح. فمحل الشاهد: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هاي وين واردة؟ الحج. هم يستفهم، قالوا ما لهم، ما له خصوصية. فإن مورده وإن كان هو المحرم الذي لبس قميصا حالة الإحرام، إلا أن المورد لا يخصص الوارد.
مثل هالرواية ما يمكن أن نقول أن السياق وارد في الإحلال في مسألة الحاج والإحرام، وهذا هذه الكبرى ما نقدر
نعديها إلى أبواب. إذا احتمل واحد خلاص
فما في كبرى،
لازم لابد ماذا؟ لابد أن يكون هناك ظهور في أنه لا خصوصية للمورد،
يعني حتى لو كان هناك كبرى،
ولكن يعني مثل لا، تارة تصير الكبرى شنو؟ يعني تارة كبرى فوق كبرى، يعني مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هي كبرى خو. بعد إذن يقول: السنة لا تنقض الفريضة في ذيل لها. تقول بها خاصة باب الصلاة، زين هيك كبرى في باب الصلاة. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هاي كبرى بعد لا تنقض السنة الفريضة، هذه خاصة باب الصلاة بعد لا تنقض السنة الفريضة. خب هذيك لا تعرض الصلاة إلا من خمس، هاي ماذا؟ للصلاة. هاي بعد لا تنقض السنة الفريضة بعد ضابطة وكبروية وبس خاصة باب الصلاة. يقولون لا، لأنه أصلا زمان ذكر كبرى فعللها بكبرى أخرى، فلا بد أن تكون الكبرى الأخرى أعام، لأنه ما يصير المعلل ماذا على بقدر المعلل، المعلل بقدر العلة أو ما يصير، لا بد أن يكون العلة أوسع من المعلل. فلذلك يتوسعون. سيد السيستاني شوف يطبق هاي السنة لا تنقض الفريضة في كل الأبواب، حتى في باب الذباحة. لو أنه مثلا جهلان كان يذبح بالستيل، وهو عند السيد السيستاني الأحوط وجوبا عدم الذبح بالستيل، فواحد جهلان ذبح بالستيل، قال اشتراط الحديد هذا مو فرض، وإنما بالرواية: لا تذكي إلا بحديدة، أو لا تذبح إلا بحديدة. واضح. فبالتالي مع الجهل القصور طبعا في هذه الحالة ماذا يصح يجوز الأكل من هذا المذبوح. واضح. فعداها باب الحاج وغيره. هنا هم نفس الشيء: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، إذا خب ما موجود ولا قرين على التعدي هنا نجمد. واضح هذا. نعم.
كلما خاصة لنا في الحفار، لأن لبس المخيط لا يستوجب بطلان الحج.
لا، لأنه قالوا لا، قالوا لحجك باطن. الإمام عليه السلام قال يعني ذكر أكثر من حكم وعللها بهالتعليل. قال لي أول شيء قال لي أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنا وليس عليك الحج من قابل. بعدين قال أي رجل ركب أمرا بجهالة، فعلل مجموع أمرين. هو ما يصير يعلل المتقدم والمتوسط مو داخل في التعليل. قال ما عليك بدنا وليس عليك الحج من قابل، وأي أمر رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، راجع إلى ماذا؟ عدم لزوم البدنة. فراجع إلى الأمرين حتما فلا شيء عليه. هو حتما لا شيء عليه فيما يرتبط بجهله، يعني ماذا مثلا؟ لا إثم عليه من جهة ارتكابه لمفطر من مفطرات الإحرام، واضح. وإن لم يكن يعني قد يكون غير معذور في جهله شيء آخر، ولكن من جهة تناوله مثلا للمفطر جهلا هو معذور، واضح هذا.
حتى لو لبس عاملا لا يبطل الحج، يعني لا مخيط مع عاملا.
لا أقول، لأنهم ذيلاك أقول لك في قبال أولئك جاي يقولون لي أن حجك فاسد، لا محل فساد الحج. وبهذا يتضح أن ما اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق، فالنتيجة أي شيء الآن ذيك الرواية حتى لو ما تمت بس هو بناء أنها تامة سندا ودلالة، والرواية الثانية أيضا بناء أنها تامة سندا خب واضح دلالة أيضا ماذا؟ تعدى عن المورد. وبهذا يتضح أن ما اختاره ابن إدريس وصاحب الحدائق من نفي وجوب القضاء عن الجاهل ماذا؟ فضلا عن الكفارة وجيهون. هذا ذهب إليه من؟ ابن إدريس وصاحب الحدائق. حتى بعد أشوف كلماتهم كلهم جازمين بعدم بماذا؟ بأنه الجاهل كالعامل. بس أشوف زين الدين يفصل بين الجاهل غير المتردد والجاهل المتردد، مو القاصر والمقصر. فقد يكون مقصرا لكنه غير متردد، مقصر في التعليم لكنه غير متردد، يعني على غرار الموجود في الرواية الأولى وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال، هذا ما عنده تردد. فحتى أي أحسن عند اعتقاد، فحتى لو كان مقصرا يقول إذا كان بهي الحد لا صومه صحيح وبالتالي لا يجب قضاء ولا كفارة، وإذا كان مترددا في هذه الحالة ماذا؟ وظيفته القضاء، واضح هذا. بس هو اللي فصل بينما هم يقولون بلا فارق في الجاهل بين القاصر والمقصر سواء كان مترددا أو غير متردد. طبعا إن هاي الرواية ساقطة مثل السيد الخوي، هاي الرواية الأولى، وإن كان الشيخ حاول، والرواية الثانية ماذا؟ لعلها خاصة بباب الحج.
كما يستثنون الذين من قبل الجاهل من قبل والتمام والجهل والإخفاء.
هذا باب الصلاة، في باب الصلاة، في غير باب الصلاة موجود أيضا. ولكن يبقى من المناسب للفقيه الاحتياط في فتوى تحرزا من مخالفة المشهور على أن الجاهل عامل. زين. وأما التخيير، نرجع إلى المتن. وكفارة الإفطار مخيرة بين الخصال الثلاث، خصال الثلاث الكبار اللي هي خصال الكبيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والعاجز يكفيه الاستغفار، وبيجي إن شاء الله ما هو السر في تعبيره بيكفيه الاستغفار. وإذا تمكن بعد ذلك، الآن مو قادر على واحدة من خصال الكفارة لكنه ولو بعد 10 سنوات تمكن يلزم وجبت عليه بعد. والشاك في طلوع الفاجر يجوز، خلني أخذها واحدة واحدة. وأما التخير في خصال الكفارة فهو المشهور، ونسب إلى العماني اعتبار الترتيب، يعني عتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. خب، والأخبار على طوائف، والمهم منها من الطوائف يعني من اثنتان، إحداهما ما دل على التخير كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. تصدق بما يطيق، هي ظاهرة وظاهرة في ماذا؟ في التخير بين خصال الكفارة. هذه ما دل على التخير. ثانيتهما صحيحة علي بن جعفر في كتابه، في كتابه بيجي إن شاء الله الكلام في كتابه، يعني شنو ليش صحيحة علي بن جعفر في كتابه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. قال الرواية هذه اللي الثانية اللي دلت على الترتيب صحيحة. ليش صحيحة؟ هذه الرواية طبعا ما رواها واحد من المحمدين الثلاثة في كتابه، حتى تأخذ الطريق من صاحب الكتاب إلى علي بن جعفر. هذه الرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر اللي وصل إلينا. إنزين، ما هو طريقنا إليه؟ طبعا الروايات المودعة في الكتب الأربعة حتى لو مأخوذة من كتاب علي بن جعفر تشوف طريق الشيخ إليه، أما إذا لا ما موجودة في الكتب الأربعة، لا، وكتابه وصل إلينا وموجودة فيها هي الرواية، نحتاج إلى طريق إلى الكتاب. هي يعني حتما اللي في الكتاب أكثر من ما نقل، على أن كتاب علي بن جعفر فيه زيادات نسخ باختلاف النسخ، فنتطلب طريق. فقالوا الطريق تدري شنو؟ هذه الرواية منه ذاكرنها؟ ذاكرنها الشيخ الحر. من وين؟ من كتاب علي بن جعفر. فلا بد نشوف الشيخ الحر عنده طريق. قال عنده طريق إلى الشيخ الطوسي، طرق عامة إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق إلى وين؟ كتاب علي بن جعفر. وبالتالي هذه الرواية صرت معتبرة، لأن طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي صحيح، وطريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب صحيح. إجي المشكلة من أنه لعل نسخة الشيخ تختلف عن هذه النسخة التي أخذت منها الرواية، فقد تكون نسخة الشيخ خالية من هذه الرواية. صحيح الشيخ له طريق، وطريق الشيخ الحر إلى الشيخ صحيح، لكن صحيح طريق الشيخ الحر إلى الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي إلى النسخة التي عند الشيخ الطوسي التي وصلت إلى الشيخ الطوسي، مو إلى ماذا؟ إلى أي نسخة من النسخ. هذا طبعا طريق ذكره السيد الخوي وعمل عليه كثيرا، لكن هذه المناقشة واردة عليه، لأن هذه الطرق طرق إلى النسخ، مو طرق إلى واقع، إلى ماذا؟ طرق إلى واقع الكتاب، مو إلى عنوان الكتاب. لا، هذا كتاب علي بن جعفر له نسخ، جيد. إذا عرفنا التطابق، لأنه بعض الكتب موجود مقدار التطابق وموجود مقدار الاختلاف.
يعني ثبت عندنا مثلا أنه عند العلم الإجمالي في أن النسخ قد تكون مختلفة مثلا.
الاحتمال، ما الدافع للاحتمال سيدنا؟
إنه قد مثلا واحد يحتمل أن النسخ مثلا متباينة، لكن هذا الاحتمال لا يكفي.
ليش؟
لابد أن يثبت عندنا.
بالعكس، لابد أن يثبت عندك أن النسخ متطابقة حتى ماذا؟ حتى تكتفي بطريق ما.
لأنه الأصل أنه.
لا، من وين الأصل؟ هاي من وين؟ هاي الأصالة من وين؟ هي الأصالة. لا لا، بالعكس، أول شيء أحرز أن الماذا أن النسخ واحدة وبها، وبعد إذن نقول أي طريق كافي. أما إذا كان ماذا احتمال، وهذا موجود بالنسبة إلى الكتب، احتمال الزيادة والنقيصة باختلاف النسخ وارد جدا، على أن ما نحن فيه كذلك. يعني لو تلاحظون ترجمة علي بن جعفر كتاب، له هذا الكتاب له نسخة مبوبة وله نسخة غير مبوبة، طريقه إلى المبوبة كذا وطريقه إلى غير المبوبة كذا، واختلاف كبير وطويل عريض. على العموم، حتى لو احتملنا الاختلاف، ما هو الدافع للاحتمال؟ ما هو الدافع للاحتمال؟ وش تسوي الاحتمال؟ من وين؟ ما في عقلائي. ما دام هاي الشيء موجود، ففي هذه الحالة الاحتمال يحتاج إلى دافع. ما في دافع للاحتمال. فعموما، إلا أنه ماذا، أنك مثلا تحت تصير النسخ بيدك وتعرف مقدار التطابق بينها ومقدار الاختلاف، الحمد لله. إذا حضرت عندك النسخ جيد، فتقول هذا ماذا مما تطابقت عليه النسخ حتى لو لم يورده واحد من المحمدين الثلاثة، ماكو مشكلة. واضح؟ زين. والرواية يقول صحيحة لأن الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ، والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر، والشيخ له طريق صحيح إليه، وعرفت ما فيه. إنزين، الآن تعال روايتين، فرغنا مثلا ولو تنزلا من صحة طريق الرواية الثانية، وبالتالي عندنا روايتان، إحداهما دلت على ماذا؟ على كفاية التقيير، وواحدة دلت على لزوم الترتيب، مش ذي؟ ماذا نصنع؟ يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب، لأن الأولى واضحة صريحة في كفاية ماذا؟ تخير، وأنه لا تلزم، لا يلزم عتق الرقبة حتى لو أمكنت، والثانية ظاهرة في الوجوب. ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الرواية الأولى مع التنزل والتسليم. قال واحد لا، هذا مو جمع عرفي، وكان جمع لا بأس به، بس يسبقه شيء. ألا تحتملون خصوصية لمورد الرواية الثانية أنه النكاح؟ بالنسبة للنكاح كفارته مرتبة، غير النكاح كفارته ماذا؟ مخيرة، لأن الرواية الأولى عن كل المفطرات تتكلم عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر، هذا سواء كان بنكاح أو غير نكاح. الرواية الثانية تتكلم رجل نكح امرأته وهو صائم، موردها خاص. ففي هذه الحالة ما توصل إلى ماذا؟ إلى التصرف الحكمي، عندك تصرف موضوعي، فتعمل تحمل العام على الخاص، والنتيجة بأنه ماذا؟ رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يتخير إلا إذا كان إفطاره بنكاح. هذا إذا احتملناه. أما إذا كان هناك ارتكاز متشرعي على أنه ماذا؟ لا فرق بين المفطرات من حيث الكفارة، إن تخيرا أو ماذا؟ أو ترتيبا. إذا هالشكل موجود ارتكاز ولو إجماع أو تسالم، في هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن التصرف الموضوعي، نصير إلى التصرف الحكمي. واضح هذا يا أخوان؟ بس هذا سبقه شيء. زين، الآن لو وصلت النوبة إلى التصرف الحكمي لا بأس بهذا الجمع الذي ذكره أولا. واضح هذا؟ زين، مع التنزل والتسليم بالمعارضة، فهي تعليم الآن، حينئذ يلزم ترجيح الأولى لمخالفتها للتقية، لأن العامة يقولون بالترتيب. واضح؟ زين، مع التنزل أيضا ما في مرجح، يعني يتم التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصل، وهو يقتضي البراءة من الترتيب، لأن الترتيب ماذا؟ فيه كلفة، لأنه كلفة زائدة مجهولة، فنجري عنها البراءة، والنتيجة واحدة على جميع التقادير. واضح، بخلاف التقدير اللي افترضناه. واضح هذا؟ فإنه يلزم منه ماذا؟ التفصيل بين الإفطار بنكاح أو الإفطار بغير نكاح. انتهينا من هذه. وأما كفاية الاستغفار للعاجز، قال من وين؟ قال لذيل الصحيحة المتقدمة، فإن لم يجد فليستغفر الله. زين، شوف الرواية الأولى، الرواية الأولى ماذا فيها؟ تصدق بما يطيق.
الأولى
أعام، شلون أعام؟ فبقطع النظر الآن عن المورد، وأن فكأنها تقول كفارة الإفطار على تقدير عدم تأتيها، واحدة تقول يستغفر، واحدة تقول شنو؟ يتصدق بما يطيق. هاي اللي تقول يستغفر كأنها تقول لا يلزم تصدق ويكفيه. واضح. وذيك ظاهرها الوجوب، وجوب التصدق، فتحمل على الاستحباب. قد يقول قائل ليش ما يجب الجمع؟ لا واو واو، لا جمع واوي مو أوي، أنه يجب التصدق ويجب الاستغفار، لأن الرواية دلت على الوجوب وجوب الاستغفار، والرواية دلت على وجوب التصدق. نقول لا، لكل واحدة منهم أطلاق مقامي، وأن الإمام عليه السلام بصدد بيان الوظيفة، فلو كان يجب عليه التصدق لما اكتفى بذكر الاستغفار. ففي هذه الحالة لا محالة يحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب، لذا جاء كلامه يكفيه الاستغفار، وبالتالي لا يجب التصدق، وإن ماذا رجح التصدق، راجح التصدق. واضح هذا يا أخوان؟ هذا بقطع النظر عن شنو؟ عن المورد، وإلا احنا ذكرنا هذا الاحتمال المورد، لعله في ماذا، بس ما يحتمل أنه يكون لغير النكاح حكم أشد من حكم النكاح. بصورة عامة المفطرات يكتفى فيها عند تعذر الكفارة بماذا؟ بالتصدق، إذا لكن إذا نكاح استغفار. بعيد. زين، استغفر الله ربي أتوب له،
هذا التلفظ
لفظي
مو طلب المغفرة من الله.
هو هذا هو الاستغفار، شنو؟ استغفر الله يعني اطلب المغفرة.
يقول لا يكفي طلب المغفرة ولو قبل من الإنشاء باللفظ، يعني هل لابد الإنشاء اللفظي او لا؟
ها، طلب المغفرة. خب لا يتعين استغفر الله، ربي اغفر لي يكفي، لكن تقول ماذا؟ أن الإنسان مثلا يا رب فيما بينه وبين نفسه يا رب اغفر. والاستغفار لا يكون إلا بالله، لأنه طلب الغفر.
والطلب لابد بالطلب
لسانه. هاي ظاهر الطلب، ظاهر طلب الاستغفار، مو مثل التوبة، التوبة شيء آخر. نعم، التوبة هي العود، بالتالي العود يتحقق حتى بالاستغفار. نعم، على تأمل، لاحظوا رسالة فقه التوبة فيها هذا المطلب. زين، وأما وجوبها مع التمكن المتأخر، قلنا لو تمكن من الكفارة متأخران بعد 10 سنوات مثلا، بعد 20 سنة، فلأن الكفارة ليس لها وقت محدد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال إلى الاستغفار بحاجة إلى دليل، مي محدودة أصلا، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكن. نعم نعم. كل كفارة إذا لم تكن مقيدة كذلك، واحد مثلا ظلل في إحرامه وجبت عليه كفارة، وجبت عليه شات كفارة للتضليل فعلا غير متمكن، لاحقا تمكن تجب عليه. ما الدليل على سقوطها؟ اللهم نعم تفضل.
لا يكون من البدل الاضطراري يجزي عن مثلا الوظيفه الاختياريه. الاستخفاف بدل اضطراري، المفترض انه يجزي عن الوظيفه الاختياريه.
هذا ليس بعيدا. يعني افترضوا يا اخوان، مو هالشكل، هي صحيح ليست مؤقتة. افترضوا أن وظيفتي كفارة مرتبة وأنا ما تمكنت من الوظيفة الأولى فصرت إلى الوظيفة الثانية، حينئذ لو تمكنت من الوظيفة الأولى تجب؟ في هالباب مثلا أو في الظهار، في الظهار أو قتل الخطأ الكفارة ماذا؟ مرتبة. يعتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، لم يستطع أطعم 60 مسكين. افترضوا أنه ما قدر لا على الأولى ولا الثانية فصار إلى ماذا؟ إلى أطعام 60 مسكين. بعد إذن تمكن من واحدة منهما، من الأولى يجب. تقول بأنها غير مؤقتة، بالتالي يجب عليه أن ماذا؟ أن يعتق رقبة على تقدير تمكنه، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يكتفى بما أتى به. فانت قايل له يجب عليك على تقدير الافطار عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، فان لم تستطع استغفر. فكأن هذه الكفارة عبارة عن ماذا؟ كفارة اشبه بكفارة اجتمع فيها الترتيب وماذا؟ اجتمع فيها التخيير والترتيب. فعلى تقدير أن لا يقدر على الخصال الثلاثة الكبيرة يكتفي بالاستغفار ولا يجب عليه بعد ذلك شيء، إلا أن يقال في قبال هذا الاحتمال هذا الاستغفار مو لخصوصية للمورد، لا مو لخصوصية للمورد، وإنما لأنه ماذا؟ ارتكب محرما، قال لي استغفر. مو وظيفة في عرض تلك الوظائف، في طول تلك الوظائف، بل هي وظيفة على كل حال موجودة فلا يكتف. نعم يبقى مطال. اللهم إلا إذا اعتمدنا الرواية الأولى، الرواية اللي هي التصدق بما يطيق، فعلى تقدير التصدق بما يطيق لا يجب عليه لو استطاع، فلا بد من التفصيل بين الأمرين. زين، نرجع إلى المتن. انتهى الوقت معنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.